في الختام نشكركم على المتابعة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له. بحمدك ومنك يا الله نبتدئ يوما جديدا حافلا بنعم الله. ها هو ذا يوم السبت، مفتاح الأسبوع، نرحب بكم عبره، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وكلنا حرص أن تكون برامجنا شاملة لكل قضايانا السياسية والأخبار، القرآن والمعارف الإسلامية، الأدب والثقافة، التربية والاجتماع، كما نأمل بأن تروق لكم الأنشودة الملتزمة والأدعية التي تتخلل فترات الأذان. رفضكم لمسيرة إعلامنا الهادف يتأتى عبر التواصل، فأهلا بكم وبتواصلكم البناء. أرقام هواتفنا: مكرر 2 6 5 2، مكرر 9 7، ومكرر 2 1 6 2 6 2 8. ويمكنكم ترك رسالة صوتية عبر الرقم التالي: مكرر 2 0 1 3 6 8 4. مفتاح البلد والعاصمة طهران هو مكرر 0 9 8 2 1. عنواننا البريدي: radiohadi@irib.ir. كما يرحب بكم كادر الإذاعة ويدعوكم لمتابعة موقع الإذاعة عبر شبكة الإنترنت على العنوان التالي: arabic.irib.ir. نجدد ترحيبنا بكم في هذا اليوم، وأهلا وسهلا بكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق أفريقيا يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى الساعة 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 55 دقيقة صباحا حتى الساعة 24 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 صباحا حتى الساعة 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش، وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقات طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أجمل تحية صباحية أقدمها لحضراتكم، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد لحظات تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم من نور القرآن، يأتيكم في الساعة 6:27. معالم النور في الساعة 6:45، بعد ذلك يأتيكم 5 دقائق لسلامتك. في الساعة 7:06 تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ، حديقة الأطفال في الساعة 7:13. تستمعون إلى برنامج معارج النور عند الساعة 7:46. في تمام الساعة 8 زملائي في قسم الأخبار يقدمون لحضراتكم نشرة خبرية مفصلة ومجموعة من التقارير. حوارات زوجية، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 8:16. بعد ذلك يأتيكم الإنتاج الإيراني ومحور التنمية. عند الساعة 8:45 تستمعون إلى برنامج تعليم اللغة الفارسية. في تمام الساعة 9 نشرة خبرية جديدة ومجموعة من التقارير. ظل الشيطان في الساعة 9:18 يليه دراسات في الكتب المقدسة. نشرة خبرية جديدة أخرى ومجموعة من التقارير في العاشرة تماماً. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. شكراً لطيب المتابعة، أتمنى لكم أحلى الأمنيات، إلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، أحبة القرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع في الدقائق التالية إلى ترتيل الربع الثالث من الجزء السادس من كتاب الله المجيد بصوت فضيلة الشيخ محمود خليل الحصري. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء والله على كل شيء قدير يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
صدق الله العظيم.
في الليل يا ربي وفي الأسحار أدعوك يا أنت الذي أوجدتنا وخلقتنا بيديك أنت الأمر، بيديك أنت الأمر يا رب الورى، وإليك يرجع محكم الأقدار. أدعوك عفوا، عن كل آثامي، عن كل آثامي وعن أوزاري، وأنا هنا بجليل ذاتك، أنت أنت الباري.
قسم القرآن الكريم في إذاعة طهران يقدم:
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا.
من نور القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. تحية الإيمان لك مستمع العزيز، وأهلا بك في أجواء سورة من القرآن الكريم. ندعوك الآن إلى أجواء سورة القدر المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر.
صدق الله العلي العظيم. تذكر السورة إنزال القرآن في ليلة القدر، وتعظم الليلة بتفضيلها على ألف شهر، وتنزل الملائكة والروح فيها، والسورة تحتمل المكية والمدنية، ولا يخلو بعض ما روي في سبب نزولها عن أئمة أهل البيت عليهم السلام وغيرهم من تأييد لكونها مدنية،
وهو ما دل على أن السورة نزلت بعد رؤيا النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن بني أمية يصعدون منبرا، فاغتم صلى الله عليه وآله فسلاه الله تعالى بها. ففي سورة القدر حديث عن كتاب الله العظيم وعن ليلة نزوله العظيمة القدر والشرف والمقام عند الله سبحانه وجل ثناؤه. وقد تحدث القرآن في آية أخرى عن نزوله في شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. إن هذه الآية نزل فيها القرآن هي ليلة مباركة عظيمة القدر والشرف، فيها تقدر أمور العباد لسنة كاملة من الحياة والموت والرزق وما يصيب الإنسان فيها. لذلك شرح القرآن لنا ذلك في سورة أخرى وهي سورة الدخان بقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين. ويحتمل بعض أهل التفسير أن القرآن يشير إلى العمر الطويل للإنسان وهو 1000 شهر، أكثر من 80 سنة، ليوضح أن العبادة في هذه الليلة أفضل من عبادة الإنسان الطويل العمر، ليحث الناس على إحيائها والاستغفار فيها ويمنحهم فرصة الرحمة واللطف الإلهي. ففي ليلة القدر المباركة تنزل الملائكة والروح إلى السماء الدنيا لينفذوا ما أمرهم الله سبحانه من أعمال ترتبط بتدبير شؤون الناس وحياتهم، وما يرتبط بها مدة عام كامل من حياة وموت ورزق وسعادة وشقاء وغير ذلك. مستمع العزيز، وفي جو سورة القدر أن تلك الليلة هي سلام للمؤمنين للعناية الإلهية بشمول الرحمة للعباد المقبلين عليه وضعف كيد الشيطان فيها. لقد جعل الله ليلة القدر المباركة التي يقدر فيها الأمور وينزل الملائكة ومعهم ما أمر الله وأوحى لهم بفعله من أول هذه الليلة حتى طلوع الفجر، جعلها سبحانه ليلة أمن وبركة وسلام من شرور الشياطين. ورد في تفسير البرهان عن الشيخ الطوسي عن أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، القدر شيء يكون على عهد الأنبياء ينزل عليهم فيها الأمر فإذا مضوا رفعت؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم: لا، بل هي إلى يوم القيامة. وفي الدر المنثور أخرج الخطيب عن ابن المسيب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أريت بني أمية يصعدون منبري فشق ذلك علي، فأنزل الله: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وورد عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا كان ليلة القدر تنزل الملائكة الذين هم سكان سدرة المنتهى، ومنهم جبرائيل، فينزل جبرائيل ومعه ألوية ينصب لواء منها على قبري، ولواء على بيت المقدس، ولواء في المسجد الحرام، ولواء على طور سيناء، ولا يدع فيها مؤمنا ولا مؤمنة إلا سلم عليه. وورد مستمع العزيز عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام أنه سئل كيف تكون ليلة القدر خيرا من ألف شهر، قال العمل فيها خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. وعن الفضيل وزرارة ومحمد بن مسلم عن حمران أنه سأل أبا جعفر الباقر عليه السلام عن قول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال نعم ليلة القدر، وهي في كل سنة في شهر رمضان في العشر الأواخر، فلم ينزل القرآن إلا في ليلة القدر. قال الله عز وجل فيها يفرق كل أمر حكيم، يقدر في ليلة القدر كل شيء يكون في تلك السنة إلى مثلها من قابل، خير وشر، وطاعة ومعصية، ومولود وأجل ورزق، فما قدر في تلك الليلة وقضي فهو المحتوم، ولله عز وجل فيه المشية. قلت ليلة القدر خير من ألف شهر، أي شيء عنا بذلك؟ فقال أبو جعفر الباقر عليه السلام والعمل الصالح فيها من الصلاة والزكاة وأنواع الخير خير من العمل في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر. ولولا ما يضاعف الله تبارك وتعالى للمؤمنين ما بلغوا، ولكن الله يضاعف لهم الحسنات. تقبل الله أعمالكم، وإلى اللقاء، والسلام عليكم.
الطير بإذنك من طلع يا وحلني بحلية الصالحين، وألبسني زينة المتقين في بسط العدل وكظم الغيظ وإطفاء النائرة وضم أهل الفرقة وإصلاح ذات البين وإفشاء العارفة وستر العائبة ولين العريكة وخفض الجناح وحسن السيرة وسكون الريح وطيب المخالقة والسبق إلى الفضيلة وإيثار التفضل وترك التعيير والإفضال على غير المستحق والقول بالحق وإن عز واستقلال الخير وإن كثر من قولي وفعلي واستكثار الشر وإن قل من قولي وفعلي وأكمل ذلك لي بدوام الطاعة ولزوم الجماعة ورفض أهل البدع ومستعمل الرأي المخترع يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كلمة المعتصمين ومقالة المتحرزين، وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، وأحمده فوق حمد الحامدين. اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك، لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك، وأن توزعني من شكر نعماك ما تبلغ بي غاية رضاك، وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك، وترحمني بصدي عن معاصي كما أحييتني، وتوفقني لما ينفعني ما أبقيتني، وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري، وتمنحني السلامة في ديني ونفسي، ولا توحش بي أهل أنسي، وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى منه يا أرحم الراحمين.
الإذاعة العربية بطهران تقدم معالم ومضات ساطعة تستكشف ملامح العلوم القرآنية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامج معالم النور. يسرنا أن نستضيف سماحة الشيخ شاكر الفردان الأستاذ بالحوزة العلمية في قم لاستكمال الحديث حول موضوع المحكم والمتشابه، فأهلا ومرحبا.
أهلا وسهلا بكم.
سمحت الشيخ، في سياق الحديث حول الاتجاهات الرئيسية في المحكم والمتشابه، ألمحتم في اللقاء الماضي إلى رأي الفخر الرازي، وأيضا أوردتم النقد على رأيه في ملاحظتين ذاتي أهمية قصوى، وفي النهاية توصلنا أو توصلت هذه الملاحظات النقدية إلى أن رأي الفخر الرازي مع أهميته ومع عمقه يبقى دائما خارجا عن نطاق الجامع المانع، ونحتاج في النهاية إلى رأي أشمل وأعمق من هذا الرأي. وبالتالي ذهب المهتمون بعلوم القرآن إلى الخوض في التوصل إلى آراء أخرى كما تفضلتم. نحن الآن بعد أن استمعنا وتعرفنا على رأي الفخر الرازي والنقد على الفخر الرازي، نود التعرف أيضا على الآراء الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. من ضمن الاتجاهات التي تذكر في هذا المجال اتجاه الراغب الإصفهاني. الراغب الإصفهاني يرى أن المتشابه ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره، يعني لأنه يشبه غيره، وحصول علاقة ملتبسة في تحديد أي من أي المعنيين، فيشكل بالنسبة للمفسر يشكل التفسير، سواء كان الإشكال على حد تعبير سواء كان من جهة اللفظ أو من جهة المعنى. على كل حال هذا موجب للشبهة. هذا الكلام في الواقع أوسع من كلام الفخر الرازي، حيث أن الفخر الرازي حدد العلاقة الملتبسة في خصوص من؟ في خصوص اللفظ مع المعنى، يعني في خصوص الاشتباه أو الإشكال اللفظي إذا صح التعبير من جهة اللفظ. أما من جهة المعنى فلم يذكر. الراغب الإصفهاني وسع بحيث شمل الإشكال من جهة اللفظ والإشكال من جهة المعنى، ولكن أيضا أوردوا عليه إشكال كما أوردوا على الفخر الرازي، وإن كان أخف منه من هالناحية باعتبار ذاك في خصوص اللفظ، هذا في جهة المعنى فلا يرد عليه الإشكال السابق. ولكن عدم نظر إلى مسألة المصداق وتجسيد صورة المعنى في مصداق معينة في حقيقة معينة، نظرا إلى القرينة كما يدعي البعض بأنهم قرينة يتبعون ما تشابه، نظرا إلى المصادق ولم تنظر إلى دلالة اللفظ على المعنى، الإشكال الذي ورد هناك أيضا يرد على الاتجاه اتجاه الراغب الإصفهاني. من ضمن الاتجاهات أيضا اتجاه ابن عباس.
لو سمحت هنا، نعم. الإشكال هنا على الراغب الإصفهاني، وإن كان أخف، نعم. من الإشكال الوارد على الفخر الرازي، يبقى أيضا علامة مضيئة على الطريق، نعم. على أساس أن الآيات التي وردت حول المحكم والمتشابه في القرآن الكريم، نعم. أشارت سواء تصريحا أو تلميحا إلى قضية التأويل،
نعم.
يعني المعنى،
نعم.
يعني المعنى، يعني هي تريد أن تقول ما هو المعنى في هذه الآية المحكمة، أو ما هو المعنى، ما هو القصد، ما هو الهدف، ما هو التأويل لهذه الآية المحكمة أو المتشابهة.
لا.
فهنا يبدو أن الأمر منصب على المعنى، ما معنى هذه الآية مثلا.
نعم.
فهنا لماذا هذا الإشكال يرد الآن على الراغب الإصفهاني مع تناوله لهذه القضية؟
لأن الراغب الإصفهاني وإن كان لاحظ المعنى، أكو مبنى ثالث آخر،
نعم.
يلحظ المصداق، أكو عندنا لفظ وأكو معنى وأكو مصادق،
نعم.
فكأنما المصادق هي الموجبة لإثارة الفتنة، هو قرينة فيتبعون ما تشابه منه، الاتباع ناظر إلى المصادق واتباع اللفظ، وهذا،
نعم.
سنذكره في بعض الاتجاهات،
نعم.
النقطة اللي أريد أشير إليها كما أشرتم واقعا أنه لا يفهم من الاتجاهات السابقة، يعني قد تجد أنها اتجاهات محدودة ضيقة يجي الآخر يوسع منها، في الواقع كل عالم من العلماء تقدم وكتب في هذا المجال أو طرح فكرة أو اتجاه في هذا المجال يعني وضع لبنة في هذا الطريق.
صحيح. نعم.
أصلا المتأخر في البحث في علوم القرآن ما اكتشف هاي الأمور إلا بعد أن عرف مما تقدم، يعني أولئك مثل الرازي مثل فلان ابن عباس كذا، لما أن قدموا هذه الأمور وضعوها كلبن في الطريق، ومن جاء بعدهم حاول أن يتحاشى السلبيات التي وقعوا فيها ويكمل المشوار والطريق. ولذلك نعم. ويمكن أنه في سنواتنا المعاصرة والسنوات المستقبلية يستخرج أحد مثلا رأي أكمل وأحكم في خصوص هذا المجال في
نعم. تدرج البناء كما تفضلتم اللبنات من اللغة إلى المعنى إلى المصداق، وهذه عملية مهمة جدا في البناء المعنوي للتعرف على المحكم والمتشابه.
نعم. من ضمن الاتجاهات التي تذكر اتجاه ابن عباس.
نعم.
ابن عباس يقول أن المحكم ما يؤمن به ويعمل به، يعني الشيء اللي تؤمن به وتعمل به هو هذا المحكم، والمتشابه يؤمن به، غاية الأمر أنه لا يعمل به. ولعل
يعني كيف ذلك؟
لعل منشأ هذا نعم. الأمر عند ابن عباس، منشأ هذا الاتجاه هو فهم الحرمة، حرمة العمل بالمتشابه، وهو فهم من الآية حرمة العمل بالمتشابه. فأنت تؤمن بهذه الآيات المتشابهة، واردة هذه الآيات آيات متشابهة، آيات قرآنية لا يمكن أن تنكرها، تؤمن بها باعتبار جاءت من طريق الوحي من الله سبحانه وتعالى، فتؤمن بهذه الآيات لكن لا تعمل بها.
نعم.
لا تعمل بها. أما الآيات المحكمة تؤمن بها وتعمل بها، هذا الفرق. نعم. بينهم. منشأ الاتجاه عند ابن عباس هو فهم الحرمة، حرمة العمل بالمتشابه من خصوص الآية الكريمة، ولزوم الإيمان به على حسب الفهم الخاص اللي أدرك من هذا المعنى. وطبيعي هذا أيضا يلاحظ عليه هذا الرأي،
مع أنه سابق للفخر الرازي والراغب الأصفهاني.
أيوة. ابن عباس سابق لهم. نعم. هو بيان المحكم والواقع هو ما يمكن أن نشكل أو نلاحظ على رأي ابن عباس، لأنه الجهة اللي اتخذها جهة تخالفهم،
يعني مختلفة تماما.
أحسنتم، الجهة مختلفة تماما. نعم. ولذلك نعم. حتى الإيرادات التي أريدت عليه أنا أتصور الجهة مختلفة. هذا مثل لو كان لي مبنى في بيان أمر معين ولكم مبنى في بيان أمر معين، أنا بينت بحسب مبناي وأنت بحسب مبناك.
نعم.
أنت لا يقول هذا ينقض عليه برأيك، لا ما ينقض عليه. نعم. لأن المبنى يختلف،
مبنى يعني
الاتجاه، المنهج اللي
المنهج مختلف.
أحسن. المنهج مختلف يعني. نعم. مع هذا لوحظت على ابن عباس مثلا بعض الملاحظة، نذكر بعضها. مثلا أن هذا الاتجاه الذي أورده ابن عباس في الواقع لا يقوم بتحديد معنى المحكم ولا بتحديد معنى المتشابه، وإنما يبين حكما من أحكام المحكم والمتشابه، يبين الحكم ولا يبين المعنى. وهذا صحيح، أنه احنا لعله المنهج اللي متبعنا ابن عباس في بيان الحكم لا يريد بيان المعنى،
هذا بعد من الأبعاد على
هذا بعد من الأبعاد.
نعم.
أنه يريد هذا الأمر.
نعم.
أو البعض أضاف إلى هذا الإشكال إشكال أنه أن هذا الاتجاه لم يحدد لنا معنى المحكم والمتشابه، وإنما أورد حكما من الأحكام. إشكال آخر يضيفون أن الآية الكريمة التي ذكرت وهي الآية السابعة من سورة آل عمران لا تمنع من العمل بالمتشابه، وإنما تحرم اتباع المتشابه بقصد الفتنة.
نعم.
هذا نعم، هذا مناقشة سليمة.
نعم صحيح.
المناقشة الأولى تختلف، لأن لعل ابن عباس نظر إلى تأسيس الحكم وأولئك في مجال تحديد معنى المحكم والمتشابه.
نعم.
المناقشة الثانية مناقشة دقيقة وسليمة.
نعم.
وهي أنه الآية الكريمة ليست قادمة في مورد المنع عن العمل بالمتشابه مطلقا.
نعم.
إنما تحرم اتباع المتشابه إذا قصد به الفتنة، إذا يقصد به الفتنة هنا يكون حرام. هذه المناقشة مناقشة سليمة لاتجاه ابن عباس.
يعني هنا ابن عباس طبعا من المهم جدا أن نتعرف على رأي ابن عباس. نعم. لسبب يعني معروف، وهو أنه كان على اتصال برموز الراسخين في العلم
بلا أشكال.
يعني الفترة التي عاش فيها وتوفر هؤلاء الرموز الذين أشار إليهم القرآن الكريم، لا شك أنه سوف يدعمه بعلم عميق يوضح لنا هذه القضية. هنا كما تفضلتم الآن هناك إيراد وإشكال على رأي ابن عباس أيضا مع اختلاف المنهج. هل توجد أراء أو مثلا اتجاهات أخرى لابن عباس في هذا المجال، أو أن هذا فقط هو ما أثر عنه؟
يعني هذا الذي أثر عنه الواقع، وأريد أقول بأنه حتى هذا الإشكال الذي أورد على ابن عباس في قضية أنه حرمة اتباع الآيات المتشابهة بقصد الفتنة، لا أظن أن هذا الأمر يفوت ابن عباس،
ما هو غير ممكن يعني،
وهو متضلع في اللغة وفي القرآن،
نعم، وفي التفسير،
وفي التفسير،
نعم.
غاية الأمر أن ابن عباس في كثير من القضايا التي تؤثر عنه، خصوصا في هذا الكتاب التفسير المنسوب إليه المقباس،
نعم،
أكثر القضايا نوع من السؤال يقدم إلى ابن عباس،
نعم،
ولعله أن الفترة التي صدرت الكلام فيها من ابن عباس هو عصر الفتنة، بعض الفتن التي حصلت في المجتمع الإسلامي، فهو تكلم في مقابل وجود شيء خارجي،
نعم،
بأنه أن المحكم هي الآيات التي نؤمن بها ونعمل بها، والمتشابهة نؤمن ولا نعمل، ناظر إلى هذا ما حصل منه الافتتان،
نعم،
يعني مصادر خارجية،
نعم، كما حدث في عهد أمير المؤمنين من اتجاه الخوارج في التأويل القرآن الكريم،
نعم،
يعني ربما وابن عباس كان موجود في هذه الفترة،
بلا شك
هنا لابد أن يثار السؤال حول موقف الخوارج، لماذا اتخذوا هذا الموقف؟
نعم.
هل بسبب عدم فهمهم أساسا للنص القرآني؟
نعم.
أم عدم فهمهم للتأويل الصحيح للنص القرآني؟
ابتغاء الفتنة،
ابتغاء الفتنة،
ابتغاء الفتنة،
نعم، هذه مهمة،
وهذا الأمر يقتضي أن ابن عباس واقعا، أنا أستبعد مثل هذا الإشكال الذي يرد على ابن عباس، وخصوصا أن ابن عباس ملم بالقرآن، متضلع باللغة، ملتفت إلى هذا قيد ابتغاء الفتنة،
نعم،
قيد واضح وصريح،
يعني البعد المهم هنا كما ألحظ هو بعد عقائدي،
نعم،
وليس لغوي أو معنوي كما ذهب الآخرون،
نعم،
يعني عقائدي 100%، على أساس هنا الخوارج لم يكن ينقصهم أن يفهموا النص القرآني،
نعم،
هم كانوا عربا ولا شك أنهم كانوا متضلعين في هذا الموضوع. إذن العملية عقائدية هنا، ما يؤمن به ولا يعمل به،
لا.
فالخوارج يؤمنون بالقرآن الكريم ولكنهم لا يعملون بما ورد فيه، فالقضية عقائدية يعني،
ولذلك هم حاولوا إخضاع النص لمعتقدهم الذي أسسوه،
نعم،
يعني هم الخوارج اعتقدوا بأشياء معينة أسسوها في إطار سياسي معين، وحاولوا إخضاع النصوص لهذه الإرادة السياسية،
يعني تأويل، يعني
تأويل.
وقد صرح بذلك أمير المؤمنين حيث قال، يعني كما هو معلوم الرسول قاتل على التنزيل، وأمير المؤمنين قاتل على التأويل،
نعم،
نعم. ولكن هنا أيضا ونحن في نهاية اللقاء، لا يبدو أن هناك انفصالا تاما بين المعنى والتأويل، أو بين المعنى أو الاتجاه المعنوي والاتجاه العقائدي، لأنه لا يمكن أن تترتب عقيدة إلا على المعنى، ولا يمكن أن يترتب معنى إلا على لغة، يعني أريد أن أقول بأن هناك اتصالا بين كل هذه اللبنات التي تفضلتم بالإشارة إليها، وأنه نستنتج من ذلك أنه لا بد من الإلمام بطبيعة اللغة وطبيعة المعنى وطبيعة المصداق وطبيعة التأويل، وأيضا طبيعة البعد العقائدي في هذه الآية أو تلك، هكذا يعني،
إضافة إلى أنه التأويل لابد أن يلحظ فيه التأويل الذي يراد منه الفترة،
نعم،
وإلا
نعم.
التأويل في نفسه في بعض الآيات مطلوب
نعم.
التأويل، لكن التأويل الذي يراد منه الفتنة ذاك ممنوع،
نعم، هذا هو التفسير بالرأي كما يقولون،
أي نعم.
نعم، أحسنتم. إذن ننهي هذا اللقاء بهذه الملاحظة حول اتجاه ابن عباس في المحكم والمتشابه، على أن نعود في اللقاء القادم إن شاء الله لطرح باقي الاتجاهات. شكرا.